الله القائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. الكلام لا زال في ما ذكره بعض المحققين من شرائع عليهم السلام من شرائع صحة البيع. فقد ذكر من الشرائع من شرائع صحة البيع الموالاة بين جزئين العقد الإيجاب والقبول، أي عدم تخلل الفاصل الزمن الطويل بين العنصرين الإيجاب والقبول. سار ذلك جماعة وبنوا عليه واستدل له بعدة أدلة. يتعرض الشيخ المصنف منها إلى دليلين. الدليل الأول ما أفاده الشيخ الأعظم من أن الإيجاب والقبول اللي هما عنصرا العاقد بمثابة الكلام الواحد المأخوذ في الهيئة الاتصالية فيما بين العنصرين، فحقيقة العقد أخذ فيها الإيجاب والقبول بشرط الاتصال والوحدة بحيث يكونا بمثابة الكلام الواحد. فإذا سلمنا هذه الكبرى نأتي ونقول مع حصول الفاصل الطويل بين الإيجاب والقبول سوف تنسلم هذه الهيئة الاتصالية وهذه الوحدة في الكلام. إذا انسلمت حينئذ التركيب بين الإيجاب والقبول المكون للعقد سوف ينسلم فلا عقد. فلا واضح هذا الدليل؟ احنا في مقام المناقشة نقول حتى مع حصول الفاصل الطويل ما دام عنوان المعاقدة لا زال صادقا على ذلك المورد فتشمله إطلاقات الأدلة المتقدمة. ما دام عنوان المعاقدة شامل عقد ولو عند العرف ولو بالمسامحة فإن أو أوفوا بالعقود سوف يشمله. واضح من دون بعد أن نتعب أنفسنا في تحقيق هالنقطة، حقيقة العقد هل الهيئة الاتصالية بين الإيجاب والقبول مأخوذة فيها من مكوناتها أم لا؟ عدنا نتعب أنفسنا ما دام يصدق عرفا أن هذا عقد فتشمله الأمر. واضح؟ نعم لو فرضنا أن عنوان المعاقدة اختل، شلون يختل؟ بالفصل الطويل، بأن رجع الموجب عما أوجبه. انتظر يجاوب قل له بعتك، فانتظره طويلا يجاوب ما جاوب، هذا ملتهي يعيش شغل، فتأذل الموجب شاف هذا النوع من عدم الاحترام والإهانة فدار وجهه وراه. إذا بعد ذلك سماحة القابل قبل قبول ما له كل أثر. ليش؟ لأن المعاقدة اختلت وانثلمت بانصراف الموجب عما أوجبه. واضح؟ بس تعلمون أن الانثلام هنا مو لأجل ها لاعتبار الموالاة والقصة الطويلة، وإنما لأجل ماذا؟ ها انصراف وإعراض الموجب. نعم، سبب انصراف الموجب ماذا؟ ها الفصل الطويل. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم وجوابه. وأما المحقق النائين، المحقق النائيني انتصر لاعتبار الموالاة بهذا البلي. المحقق النائيني انتصر لاعتبار الموالاة بهذا الدليل، قال العقد، عقد البيع هو عبارة عن خل ولبس، العقد عبارة عن خل ولبس. فالموجب لما يقول بعتك يخلع كما عبر ثوب سلطانه، واضح؟ نفس لهم ثوب سلطانه على المال، ينزعه يخلعه ويلبسه القابل، هو نفسه يلبس ذلك الثوب الذي خلعه بماذا؟ بماذا؟ بإيجابه، واضح؟ وبقبول الطرف الآخر. ومعلوم لديكم أنه مع حصول الفاصل الطويل، سوف يتحقق العنصر الأول من مكونات العقد وهو الخلع من دون لبس، فلا عقد فلا بيع. هذا ما أعتاده الزواج. لا مجرد كلام ثبوت صناعي، نفهم من حقيقة العقد، نجي نتأمل بها نفهم منها تارة كما ذكره الشيخ الأنصاري من أنه شنو عبارة عن كلام واحد أخذ فيه الهيئة الاتصالية، كلام واحد يعني ما أخذ فيه الهيئة الاتصالية، فنرتب عليه هذا الأمر. الشيخ المحقق النعيم من نفس الكلام، نتأمل في حقيقة العقد، عقد البيع، نجد أنه عبارة عن خلع ولبس، مع تحقق الفاصل الطويل سوف يتحقق الخلع من دون ماذا؟ من دون لبس، فلا عقد البيع. واضح؟ هذا هو الدليل الثاني المقام على هذا الشرط وهو الموالاة. الشيخ يتعرض إلى جوابين، لهذا الوجه، نذكر كل الجوابين بعد التطبيق. لاحظوا، وأما الموالاة فقد قال جماعة منهم الشهيد الأول في قواعده باعتبارها، ووجه الشيخ الأعظم ذلك بأن الإيجاب والقبول بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، ومع الفاصل الطويل لا يصدق عنوان العقد. واستدل الشيخ النائيني بأن حقيقة العقد خلع ولبس، فالموجب يخلع ثوب سلطانه على المال ويلبسه القابل، أو يلبسه القابل، فراتين تفيد معنى يعني. ومع تحقق الفاصل يتحقق الخلع بلا لبس، أو لبس، ومن ثم لا يتحقق العقد. ليش؟ لأنه عبارة عن مجموع الخلع واللبس دون الخلع وحده. الآن فقط خلع أقول، وكلا الوجهين كما ترى. أما الأول فلصدق عنوان المعاقدة، ما دام الموجب لم يعرض عن إيجابه ويعرض عن إيجابه حتى مع تخلل الفصل الطويل، ما دام لم يعرض ثاني أي لأنه يصدق عليه عرفا عنوان المعاقدة لا يجوز، فيصدق أوفوا بالعقود. هذا جواب على اليمن على الشيخ الأبصار.
الشيخ
يعني حد يصدق
عنوان العرق
عشان
ايه حتى عند الشيخ الأنصاري لا يصدق عنوان العقد أصلا.
أي الشيخ الأنصاري أيضا يجعل عدم صحنا نوجه سؤال الشيخ الأنصاري، ظاهر كلام الشيخ الأنصاري أنه لا يصدق عليه، أنه لا يصدق عليه. المناسب أن يكون حقيقة الأمر لا يصدق عليه حقيقة، مو عند العرف حقيقة لا يصدق عليه. فكون نسأل الشيخ الأنصاري أنه مقصود شنو حقيقة أو شنو أو عرفا بل. ذكره كوجه، ذكر كوجه مو يتمنى ذكره كوجه بذلك.
كلام المصنف وكلا الوجهين كما ترى، شنو يقصد يعني كما ترى؟
يعني المناقشة فيهما واضحة وظاهرة. بلى. بلى. يعني ليش المستشكل يعني
ليش ما
تقع؟ باعتبار انه عندنا عمومات مع وجود العمومات لا تصل انه بعيد من الى الاصل العمل. قول الطرف الاخر لابد ان يجري ماذا؟ الاستصحاب اذا تم. زين هذا بالنسبه الى الوجه الاول وجاب. الوجه الثاني جوابه شنو؟ يذكر جوابي. الوجه الثاني يقول نتيجة هيك أن العقد خلع ولبس مع الفاصل الطويل يتحقق الخلع من دون لبس. في مناقشة المناقشة الأولى أنه نحن لا نقول بتحقق عقد البيع والمعاقدة قبل حصول القبول حتى تقول لي بأنه تحقق الخلع من دون لبس، وإنما ننتظر إلى أن يصدر من سماحة القابل القبول، فإذا قبل حينئذ نقول بصدق عنوان ماذا؟ البيع وتحقق النقل والانتقال وترتيب الآثار. ومعلوم أنه بعد ذلك بعد أن قبل القابل حتى مع حصول الفاصل آنذاك كما يعبر الشيخ آنذاك يحصل ماذا؟ اللبس. الآن صحيح الآن بعد صدور الإيجاب من الموجب اللبس ما تحقق، فقط أخو خلص، لكن نبقى ننتظر إلى أن يصدر القبول. إذا حصل القبول يتحقق حينئذ ماذا؟ اللبس. وإن لم يتحقق اللبس حين الإيجاب. واضح أخو؟ هو شنو قال؟ قال أنه مع تخلل الفاصل الطويل يتحقق الخلع من دون اللبس. نقول في ذلك الزمان صار يتحقق الخلع من دون اللبس، لكن بعد القبول يتحقق اللبس بعده، وحينئذ تتحقق ماذا؟ يتحقق حق المعاقدة ويترتب الأثر. واضح؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، نحن لا نتصور، نحن لا نتصور حالة يتحقق فيها الخلع دون اللبس. دون اللبس ليش؟ لأن إذا كان مراد القائل تحقق الخلع من دون اللبس نظر الشريع إلى تحققه بنظر الموجب، بنظر الموجب البائع يعني، فمعلوم أن ما يتحقق بفعل الموجب بعد الإيجاب يعني هو كل من الخلع واللبس، لأن ما يصدر من الموجب شي يقول لي يصدر من الموجب بس بعته، لا يقول بعتك هذا الكتاب لشنو؟ بألف دينار. فهو خلع لباس سلطان على الألف دينار على الكتاب عن الكتاب وألبسه منه واضح. إذا بنظر الموجب ما قدر من الموجب هم خلع وهم لبس، وإذا كان بلحاظ الواقع وبنظر العقلاء نفس الأمر، يعني بلحاظ انباء الشارع بما ينظر إليه العقلاء في مفهوم العاقل، فلا يتحقق لا الخلع ولا اللبس إلا بعد القبول. إذ معلوم أن النقل والانتقال يحصل إيش وقت؟ النقل والانتقال والخلع واللبس يحصل إيش وقت؟ بعد القبول. أما قبل القبول بحسب الواقع لا خلع متحقق ولا لبس. فلا نتصور حالة يحصل فيها الخلع من دون اللبس، لا بنظر بعد كرر لا بنظر الموجب ولا بحسب الواقع. واضح كقول المستدل بأنه مع الفصل الطويل يتحقق الخلع من دون لبس، لا محصل له. واضح هذا هو الجواب الثاني. نطبق المقدار أيضا. يقول وأما الثاني فلأن اللبس إذا تحقق ولو بعد فاصل طويل يصدق آنذاك تحقق اللبس والخلع أو الخلع نفس الشيء، ومن ثم يصدق في ذلك الوقت تحقق ماذا؟ العاقل. جواب اثنان، على أن اللبس والخلع باعتبار الموجب متحققان بمجرد قوله بعته ولو لم ينظم إلى ذلك القبول، وباعتبار الشرع والعقلاء لم يتحقق خلع قبل القبول بل يتحقق هو واللبس بعد القبول، فالانفكاك بينهما بين الخلع واللبس غير متصور في كلا الاعتبارين، وعليه فالمناسب صحة القبول حتى مع الفصل الطويل ما دام الموجب لم يتراجع عن ماذا؟ عن الإجابة. واضح يبقى الكلام في اعتبار شرط آخر بلي وهو بلي تفضل شلون قابل يعني ما أي بلي هو بكلام الطرف الثاني هو القابل يتحقق شنو يعني يدخل في ضمن الفرد الثاني بعد مو فرد ثالث يعني بنظر العقلاء شو وقت يتحقق الخلع واللبس شو وقت بعد فعل قولي قابل بنظر العقلاء بحسب الواقع شو وقت يتحقق الخلع واللبس بعد فعل القابل فمن كدون تستخدم حادثات وسطية واضح. الشرط الآخر في المقام اللي ذكر واعتبر عند بعض المحققين هو اعتبار تقدم الإيجاب على القبول، هو اعتبار تقدم الإيجاب على القبول. لقد تأخر القبول عن الإيجاب. الشرط الآخر في المقام هو اعتبار تقدم الإيجاب على ماذا؟ على القبول. فذهب بعض إلى اشتراط أن يكون الإيجاب متقدم عن القبول لكي يقع القبول على ضمن ما أوجبه الموجب. أساسا هو القبول هيك صوره القائل، أن أساسا أن القبول إنما يتم إنما يكون معنى للقبول إذا كان هناك إيجابا منشأ لكي يقع عليه قبول القابل. أما إذا ماكو إيجاب ما له معنى ماذا؟ القول بأن القبول إلا ما عقل القبول لا يتصور هيك هكذا صوره. الشيخ الأنصاري في المقام فصل قال بعض الأحيان ألفاظ القبول تختلف، بعض الأحيان القبول يحصل بمثل لفظ قبلت ونحوه ورضيت ونحوه، ومرة القبول يحصل بمثل لفظ اشتريت. اللي الفارق بينهما هو هذا، اللي الفارق بينهما أن العناصر الأولى الألفاظ الأولى الاصطلاحات الأولى قبلت ورضيت هي متمحضة للقبول فقط، بخلاف اشتريت فإن فيه شائبة ماذا ومعنى آخر غير مستبطن غير معنى القبول، وهو فيه جنبة إنشاء، فيه جنبة إنشاء وتمليك. واضح؟ فصل بالحق قال إذا كان اللفظ قبلت، إذا صار القبول بمثل قبلت ورضيت، قال في هذه الصورة نشترط تقدم الإيجاب على ماذا؟ على القبول. وأما إذا كان القبول بمثل لفظ اشتريت فقال لا، يمكن تقدم الإيجاب على ماذا؟ تقدم القبول على الإيجاب ولا مانع منه، فيتأخر الإيجاب عن القبول. والسبب في هذه التفرقة بين هذه الاصطلاحات وهذه العناصر هو هذا، قال حيث أن القبول أخذ فيه عنصران، العنصر الأول الرضا بالإيجاب، والعنصر الثاني إنشاء القابل ملكية ما كان بحوزته ما كان تحت سلطانه علما للموجب لأجل على سبيل العوضية، على سبيل أن يكون ما يملكه للموجب عوض عما ملكه الموجب علما للقابل. ومعلوم إذن كل من العنصرين نأخذهم في مفهوم القبول، ومعلوم أنه مع تقدم القبول بلفظ قبلت سوف نفتقد للعنصر الثاني المأخوذ في حقيقة القبول، وإن حصلنا على العنصر الأول فإنه مع تقدم القبول بلفظ قبلت ورضيت رح يحصل رضا بالإيجاب، لكن ما رح يحصل بلفظ قبلت ماذا إنشاء لملكية القابل لما يملكه المن للموجب، وتمليك لما يملكه القابل المن للموجب. إذا فقد العنصر الثاني حينئذ سوف ينسلم ماذا؟ القبول. واضح؟ بينما القبول بمثل لفظ اشتريته لا بكل من العنصرين وين تقدم القبول بلفظ اشتريته حتى مع تقدمه يوجد فيه كل من العنصرين، هم الاول رضا، اكو رضا بلا اشكال رضا بما سوف يوجد، وهم يقول لك انه اشتريته بكذا، فان في ذلك تمليك لما يملكه إنشاء تمليك لما هو بحوزة القابل علما للموجب. واضح هذا؟ جواب مهم نفس الجواب، أن عنوان المعاقدة والبيع في محل الكلام يصدق حتى مع تقدم ولو مسامحة ولو تجوزا عند العرف، يصدق حتى مع تقدم القبول بلفظ قبلت. إذا صدق ولو مسامحة تشمله الإطلاقات. أوفوا بالعقود وأحل الله الجميع. طبق هالمقدار. وأما جواز تأخر الإيجاب فلأن عنوان البيع والعقد صادقان مع التأخر أيضا، ومعه يتمسك بإطلاق دليل إمضائهما هذا. ولكن الشيخ الأعظم فصل بينما إذا كان القبول المتقدم بمثل لفظي قبلت فلا يجوز، وبينما إذا كان بمثل لفظ اشتريت فيجوز، بتقريب أنه يعتبر في القبول دلالته على أمرين: الأول الرضا بالإيجاب، والثاني إنشاء القابل نقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضيات. العبارة واضحة، إذا أكو إشكال بينوه، إذا أكو غموض سألوني. ومع تقدم لفظ قبلت لا تكون الدلالة على الأمر الثاني ثابتة، وهذا بخلاف ما إذا كان القبول المتقدم على الإيجاب بمثل لفظ اشتريت، فإن دلالته على كلا الأمرين ثابتة بالرغم من تقدمه. دلالة القبول بلفظ اشتريت على كلا الأمرين ثابتة بالرغم من تقدم القبول على الإيجاب. وفيه لا نفس الإشكال اللي سألوا، السؤال اللي سألوا الأخوان. أي إحنا لا إحنا 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 نرجع إلى حقيقة البيع، يعني لما يتكلم الشيخ الأنصاري يرجع إلى حقيقة البيع، ظاهر من كلامه أنه يرجع إلى حقيقة البيع من دون إدخال عنصر المسامحة في الإطلاق. لا الإطلاق الحقيقي لعله كما يعني. لكن إحنا في عملية الإمضاء ما اقتصرنا على ما كان حقيقة عقد أو بيع، وإنما وسعنا من دائرة الإمضاء ليكون الممضاء عام من كون عقد حقيقي أو عرف مسامحة. أول شيء مو اللغة، هذا بلا إشكال مو اللغة، وإنما نرجع في تحديدها إلى العرف، لكن حقيقة لا مسامحة تجوزا، يعني نرجع للعرف نسأل الشيخ الأنصاري، نرجع للعرف نسأل، قل لنا أيها العرف، نسأل العرف، قل لنا أيها العرف، العقد أو البيع يختلف باختلاف الموارد السابقة، العقد أو البيع هل يصدق حقيقة على هذا المورد الفاقد للقيد أو لا؟ أنت تعال فسر للعقد حقيقة عند العرف مو عند اللغة، اللغة ما لها علاقة، اللغة تعين على فهم ماذا؟ مدركات العرف. نرجع للعرف نسأله، العرف راح يضم قول اللغويين، راح يضم استعمالاته، راح يضم وجدانه، ويجاوبني حقيقة. أنا هم أقبل منك أن هذا هو التحديد الحقيقي عند العرف لهذه الألفاظ، لكن أجاوبك أنا مع قبولي لما تقوله، أجاوبك أقول لك بأن الإمضاء منصب على ماذا؟ على ما يفهمه العرف حقيقة، وأن منصب حتى على استعمالات المجازية. وفيه أن المهم صدق عنوان العقد والبيع ولو مجازا، وهو متحقق حالة تقدم القبول مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان بلفظ اشتريت أحسنتم أو كان بلفظ قبلت، ومع تحققه هذا الصدق يتمسك بإطلاق دليل إمضاء. Thank you. لا احنا من مقدم اشتريته كلامنا الان نبقى محافظين على ان اشتريته صدرت من هذا الشخص باعتبار كونه قادم، وبعته صدرت من هذا الشخص باعتبار كونه شنو موجب وبائع، محافظين على هذا. لذلك نقول حصل شنو تقدم الايجاب على القبول، والا اذا انقلب هذا عن كونه مقابل الى كونه موجب بعد ما راح يصير شنو تقدم وتأخر أصلا أحصل على الفرع. زين الفرع الآخر ما ذكر كشرط من شرائط صحة البيع التنجيز، أي أن البيع المعلق على أمر مطلق سواء كان هذا الأمر نعلم بتحققه ووقت تحققه أو نجهل ذلك، مع اشتراط التنجيز ذلك العقد المعلق يقع ماذا؟ باطلا. الكلام هل أن التعليق في العقد مانع عن صحة العقد، بمعنى أن التنجيز شرط في صحته أم لا؟ ذهب جملة من المحققين بل بعض المعاصرين من علمائنا الى اشتراط ان يكون العقد منجس، فالعقد المعلق اعتبروه باطل، اختار ذلك حتى جملة من المعاصرين من علمائنا. واضح كما يظهر من سير خوي ذلك. فهل ان التنجيز شرط في صحة العقد ام لا؟ استدل لاعتبار التنجيز في صحة العقد بأدلة تعرف المصنف إلى ثلاثة منها أو أربعة، الدليل الأول، ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر من أن التنجيز شرط في العقد، وذلك باعتبار أن مضمون آية أوفوا بالعقود، ووجوب الوفاء بالعقد بمجرد انتهاء عنصرين الإجابة والقبول، فالمقدار الذي هو مستفاد وجوب وفاء العقد من خلاله هو بمجرد الانتهاء من القبول، مشمول المن لآية أو قبلة. واضح ومعلوم أنه مع فرض التعليق، لا يحصل النقل والانتقال إلا بعد حصول المعلق عليه، واضح، لا بعد الانتهاء من الإيجاب والقبول. وفي هذا الوقت وإن كان في هذا الوقت يا وقت بعد القبول، في هذا الوقت وإن كانت شملة أدلة وأومات أوفوا بالعقود، لكن بلحاظ هذا الوقت لم ينشأ التمليك والتملك، وإنما التمليك والتملك أنشئ بعد شهر، في ذلك الوقت أنشئ التمليك والتملك، فالنقل والانتقال لا بد أن يحصل إيش وقت؟ بعد شهر. وبلحاظ بعد شهر أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود يعني بمجرد أن عقدت شرع شو يقول لك؟ في بعقدك. قال أنا ما أقدر أفي بعقدي، ليش؟ أن العقد ما أنشئ التمليك والتملك فيه بلحاظ مرحلة ما بعد القبول مباشرة، وإنما المنشأ هو التمليك والتملك بعد ايش قد؟ بعد التعليق، بعد شهر. فإذا بعد الإجابة والقبول وين كان مشمول لي؟ آية أوفوا بالعقود، لكن إنشاء التمليك والتملك نقل وانتقال ما راد لا البائع ولا المشتري. الآن يبدو أن يحصل نقل وانتقال. وفي ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت يعني بعد شهر، وإن كانوا أنشأوا التمليك بالإعاضة، لكن عموم أوفوا بالعقود لا يشمله. ليش؟ لأن أوفوا بالعقود في بعقدك يعني بمجرد الانتهاء من العقد يلزم الوفاء به، لا بعد شهر. بعد شهر الآية أصلا ما ناظرة إليه. واضح؟ هذا ما أفيده. الجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك أن الوفاء بالعقد، أن الوفاء بالعقد هو الالتزام بنزوله. والالتزام بمزوله يختلف باختلاف ماذا؟ نفس المزول. فتارة يكون الدال وبالنتيجة، تارة يكون المدلول هو النقل والانتقال الآن، وتارة يكون النقل والانتقال في وقت بعد شهر. وأنت لما يخاطبك الشارع بوجوب الوفاء بالعقد، وإن كان المدلول للعقد هو النقل والانتقال بعد شهر، لكن التزمت بالوفاء بالعقد حتى وإن كان المدلول هو النقل والانتقال بعد شهر. من الآن التزمت، من الآن التزمت بالعقد وحققت ما أفادت الآية. آية الآية قالت في بعقدك أوفوا بالعقود، أنا هم بمجرد أن قلت قبلت وفيت بالعقد، وفيت بالعقد والتزمت بمدلول العقد، غاية الأمر. الآن التزمت بمدلول العقد، الآن غاية الأمر أن المدلول هو شنو؟ المدلول مو النقل والانتقال الآن، وإنما النقل والانتقال شنو؟ بعد شهر. واضح؟ فبمجرد قبلت حصل الالتزام بمدلول العقد اللي الآية دلت على لزوم على وجوب الوفاء بالعقود. الآن أبي بالعقد، لأن الوفاء بالعقد يعني الالتزام به، وأنا ألتزم به الآن، الآن ألتزم به. غاية الأمر أن الملتزم هو شنو؟ الملتزم الثابت بنفس العقد هو إنشاء الملكية بعد الجد، بعد شهر. وهذا حلو بالضبط، بالضبط ما لو اجى امر من الشارع بوجوب اطاعه الوالد. اجى الابو قال لابنه، قال له جيب لي ماي بعد شهر، بعد شهر جيب لي ماي، بعد شهر ابني بيتي، لا تقول جيب ماي اوضح هذا المفهوم، بعد شهر ابني بيتي. واضح؟ معلوم لديكم أن الابن راح يقول له نعم، الآن يقول نعم، وهذا من الابن وفاء بما أمر به الوالد لما يقول له نعم. لكن هل معنى ذلك أنه يلزمه أن يبني البيت الآن؟ فإنه إذا بنى البيت الآن يقال له أنك عاطي، وقت يجب عليه أن يبني البيت بعد شهر، بعد شهر. لكن من الآن هو شنو؟ بقوله قبلت هو ملتزم وأنا راض، نعم رسم الخدمة، ومن الآن قد وفى، ومن الآن قد أطاع. إذا بعد ذلك شنو؟ بنى البيت. إذا بنى البيت يقال أنه من حين أمر الوالد له ببناء البيت وكان شنو؟ مطيعا. ما حكمنا من القديم، نحن كلامها من هالقبيل. إذن نحن نلتزم كما قال، كما قلت صاحب الجوهر الكبرى نلتزم بها، أن مقتضى الوفاء بالعقد أنه بمجرد الانتهاء من القبول يحصل الوفاء بالعقد. شنو الوفاء بالعقد؟ يعني الالتزام. كان وين الناقش؟ ها؟ يقول الالتزام بالعقد يختلف باختلاف باختلاف مدلول العقد. صار يكون مدلول العقد هو تحقق الاثر العقد، ومره يكون مدلول العقد شنو تحقق بعد شهر. فانه حتى وان كان بعد شهر، بعد شهر المدلول ان يتحقق النقل والانتقال، هكذا كان المدلول الالتزام بالعقد حاصل من حين ماذا؟ من حين انشاء الايجاب والقبول، يعني بعد الايجاب والقبول مباشرة. لاحظوا الدليل الاول هذا. واما اعتبار التنجيز وعدم صحة العقد مع التعليق فهو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع واستدل عليه بعدة وجوه ضعيفة نذكر منها. الاول ما افيدت الجواهر من ان ظاهر الدليل وجوب الوفاء بالعقد وترتب وجوب الوفاء من حين تحققه، من حين تحققه يعني العقد، فإذا لم يشمله من حين تحققه ليش لم يشمل العذر؟ لأنه ما أنشأوا منتي الآن. ولم يجب الوفاء به من حين حدوثه لفرض التعليق، فلا دليل على ترتب الأثر ووجوب الوفاء بعد ذلك بعد شهر. لأن أدنى الأدلة هي وجوب الوفاء، أدلة الأمومات، والأمومات ساقطة في تلك العاونة، ما تنهض لوجوب الوفاء في تلك العاونة بعد شهر. وفيه أننا نلتزم بترتب وجوب الوفاء من حين تحقق العقد، بيد أن وجوب الوفاء يعني شنو؟ الالتزام بمدلول العقد. نعم مدلول العقد يختلف، ومدلوله قد يكون هو النقل من حين تحقق العقد، فيلزم الحكم بتحقق النقل من ذلك العقد، وقد يكون هو النقل بعد حصول المعلق عليه بعد شهر يعني، فيلزم الحكم بتحقق النقل عند تحقق المعلق عليه. لكن الوفاء حصل من حين العقد. بس
إذا
أو للمصنف يعني أقصد. من ناحية أخرى قد يكون باطل.
لا يعني على ناحية أخرى. يعني ممكن
لا هذا أقو إذا أقو إشكال أقول من ناحية أخرى مو من ناحية
لا
أهلا مش يقول لا أقول لك بعتك هذا، بعتك هذا بعد شنو؟
بعد شهر.
لا موجود الآن، موجود هذا الكتاب موجود، بعت يا بعد شهر عن الكتاب قريب. فالآن أنشئ الإيجاب وتنشئ القبول، أنا شان هذا أحتاجه أدرس به بعد الشهر تكمل السناقة فيها. واضح؟ الحين التمليك راح يحصل شو وقت؟ بعد شهر. واضح؟
لو لم تكن العين موجودة
لا، إذا لم تكن موجودة راح يحتاج من ناحية شنو؟ أخرى أنه لابد من دليل. لا لا من نفترض إننا نقول بأن التعليق ممانع، نفس التعليق ممانع، لا مع ضم شنو، لا مع ضم ماذا، ها محذور آخر لعله داخل محذور كل يشوفه شنو، لكن لا ضم محذور آخر. طب هذا ما بس ما في مجال. والحمد لله خلص.